بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: باب اللقيط، وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل، وأخذه فرض كفاية وهو حر، وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله، وينفق عليه منه وإلا من بيت المال، وهو مسلم، وحضانته لواجده الأمين، وينفق عليه بغير إذن الحاكم، وميراثه وديته لبيت المال، ووليه في العمد الإمام، يخير بين القصاص والدية. وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط، ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فبمن ألحقته القافة به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك موجبا لنا جميعا بالفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب اللقيط. اللقطة ضياع الأموال، وهنا ضياع الآدم، وقدم تلك لكثرتها. وفي هذا الباب 43 مسألة. المسألة الأولى التعريف. فاللقيط فعيل بمعنى الملقوط، كالقتيل، والجريح بمعنى المقتول والمجروح. وفي الاصطلاح ما ذكره الماتي رحمه الله: طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل، ويأتي بيانه إن شاء الله. المسألة الثانية في أسبابه، وهي ثلاثة. السبب الأول الزنا والعياذ بالله، والسبب الثاني أعني أسباب النبذ أو أسباب وجود اللقيط. السبب الأول الزنا، والسبب الثاني خوف الوالدين أو أحدهما تبعة النفقة، والسبب الثالث فقده وضياعه. المسألة الثالثة: حكم نبذه محرم إن كان خوف النفقة، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وفي الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. ونبذهم تعريض لهم للموت، وإن كان بسبب الفاحشة فلما فيه من العدوان على الطفل وتضييع الأمانة ولما يترتب عليه من ضرر. المسألة الرابعة في حكم أخذه. أخذه فرض كفاية، قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولما فيه من إحياء النفس، قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولأنه إحسان، والله يحب المحسنين ولو لغير آدم فكيف له، ولما يترتب عليه من مصالح له وللآخذ، وكفالته أعظم من كفالة اليتيم التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، رواه مسلم من حديث أبي هريرة وأشار بإصبعه. المسألة الخامسة: شرط الحضانة أن يكون الحاضن أميناً حرا مسلما قادرا عدلا أو مستور الحال، لا مظهرا فسقا ولو كان فقيرا، تحصيلا للمصالح ودفعا للمفاسد. المسألة السادسة في تعريفه في قول الماتن رحمه الله: وهو أي اللقيط طفل، وهو من دون البلوغ لا يعرف نسبه، فإن عرف وجب رده إلى أهله، ولا يعرف رقه، وإلا وجب رده إلى سيده، نبذ بسبب الزنا أو خشية الإملاق في مسجد أو طريق أو سوق أو غيرها، أو ضل عن أهله في سفر أو في حضر. المسألة السابعة: الطفل هو المولود في أول ولادته، كما قال عز وجل: ثم يخرجكم طفلا، وما قبله جنين، كما قال عز وجل: وإذا أنتم أجنة. وسمي طفلا لعدم استغنائه بنفسه وتطفله على غيره، ويبقى طفلا ما لم يبلغ. قال عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. وقال عز وجل: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وغالب النبذ للمواليد، غالب النبذ للمواليد، وأما الضياع فيكون للصبيان ولصغار البنات. والأولى في من ظل، الأولى فيهم التعريف مع الحضانة. قال رحمه الله: في حكم أخذه، وأخذه فرض كفاية على من وجده أو علم به، ويأثم الجميع بتركه حفاظا عن النفس المحترمة، ولفضله الوارد فيما تقدم من أدلة. وفي مسلم عن أبي هريرة يرفعه: المسلم أخو المسلم لا يسلمه. المسألة التاسعة: يسن مع الأخذ الإشهاد عليه وعلى ما معه من مال، دفعا للتهمة ودرءا لمفسدة الطمع في رقه أو استلحاقه، فإن النفس قد تضعف وتميل إلى هذا أو هذا. المسألة العاشرة: اليوم يلزم الآخذ إبلاغ دار الرعاية لما فيه من مصلحة اللقيط وحفظا لحقوقه المترتبة على ذلك، فإن إيواء الدور التي جعلتها الدولة عزها الله لهؤلاء فيه مصالح عظيمة في حفظ حقوقهم والاحتياط لهم ولمن يقوم على كفالتهم. قال رحمه الله: وهو حر، وهذا بإجماع يحكم بحريته، لأن الحرية الأصل والرق عارض، فيأخذ حكم الحر في إرثه وفي ديته وقذفه وفي القوت وما يجب عليه من الجمع والجماعات والجهاد والنفقات والعقل وغيرها. هذا ثمرة وما يترتب على الحكم بماذا؟ بحريته. قوله وهو حر مبتدأ وخبر، يترتب عليه مسائل كثيرة. الثالث عشرة: في قوله رحمه الله: وما وجد معه، يعني من فراش أو لحاف أو مال أو حلي مع بنت أو تحته ظاهرا، أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان، ومثل العربيات التي يدفع فيها الأطفال اليوم وغير ذلك، أو قريبا منه فله عملا بالظاهر، ولأن يده عليه وما قارب الشيء أخذ حكمه. الثالث عشرة مفهوم العبارة: المدفون اليابس والمنفصل عنه ليس له عملا بالظاهر أيضا، وحكمه حكم اللقطة. قال رحمه الله: ينفق عليه منه، أي من هذا المال الذي وجد معه باتفاق، لأن من عادة التارك أن يجعل معه شيئا من المال، فينفق عليه منه باتفاق. ينفق الملتقط أو حاضنه، وتكون نفقته عليه بالمعروف، وينفق لولايته عليه، صار وليا عليه بالالتقاط. قال: وإلا من بيت المال، يعني وإلا يكن معه مال، فالنفقة عليه من بيت مال المسلمين باتفاق أهل العلم، لقول عمر رضي الله عنه لسنين أبي جميلة من بني سليم: وقد وجد منبوذا فأخذه وجاء به إلى عمر رضي الله تعالى عنه. قال عمر: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ قال: وجدتها ضائعة فأخذتها. قال: فقال عريفي: إنه رجل صالح. فقال: كذلك؟ قال: نعم. فقال عمر رضي الله عنه: اذهب به فهو حر، لك ولاؤه وعلينا نفقته. رواه مالك وعبد الرزاق بسند صحيح. السادس عشرة: يفهم من هذا أن نفقته لا تجب على ملتقطه، لا تجب على الملتقط بإجماع، لأنه محسن، بل تجب على بيت المال. فإن لم يكن بيت مال ففرض كفاية على من علم به. قال رحمه الله: وهو مسلم ولو وجد بدار كفر أو في كنيسة، لانقطاع نسبه عن أبيه وبقائه على الفطرة، فيأخذ حكم المسلم في ديته وميراثه وشهادته بعد، ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين لو مات، ولا يقر في يد كافر. هذه من الأحكام التي تتفرع على قوله وهو مسلم. قال: وحضانته لواجده الأمين، أي الحر العدل ظاهرا لأثر عمر الذي تقدم، فإن عريف سنين أبي جميلة قال لعمر: إنه رجل صالح، فما دفع عمر له إلا بعد أن زكي. التاسع عشرة في قوله رحمه الله: وينفق، أي حاضنه عليه من ماله الذي وجد معه بغير إذن حاكم، لأن الولاية له، الولاية للحاضن أو للملتقط. المسألة المتممة للعشرين: لو أنفق عليه من عنده بنية الرجوع رجع على بيت المال، يرجع على بيت المال لأن النفقة واجب عليه، لا بنية الرجوع على اللقيط. قال رحمه الله: وميراثه وديته كدية المسلم إذا لم يكن له وارث لبيت المال، لا للملتقط ولا لحاضنه، إن لم يخلف وارثا كغيره ممن لا وارث له. والخراج بالضمان، فكما يتحمل بيت المال نفقته فإنه هو الذي يرثه. هذا وجه هذا القول. الثانية والعشرون: الصواب والله أعلم في هذه المسألة أن ميراثه إذا لم يكن له وارث لملتقطه أو حاضنه، لأن إنعامه عليه أشبه بإنعام المعتق، ويستدل أيضا على هذا بحديث واثلة بن الأسقع الليثي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحوز المرأة ميراث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. رواه الترمذي وحسنه. الثالثة والعشرون في قوله رحمه الله: ووليه في العمد الإمام، يخير بين القصاص والدية، وتكون الدية لبيت المال لا له، لحديث عائشة عند أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ولي من لا ولي له. الرابع والعشرون: مفهوم هذه العبارة أن الإمام يخير بين القود والدية فحسب دون العفو، لأن الحق لبيت المال ولا يملك الإمام أن يسقط حقه. الخامسة والعشرون: هذا في الجناية على النفس والجراح، هذا في الجناية على النفس والجراح التي قد يخير فيها الولي. أما لو قطع منه طرفا أو أذهب منفعة كمنفعة البصر فينتظر إلى بلوغه رشده ويخيره بين الثلاث، فيقتص أو يعفو أو يصالح، وإذا خشي فوات الجاني يحبس. السادسة والعشرون في قوله رحمه الله: وإن أقر رجل أن اللقيط ولده ولم ينازعه أحد وأمكن أن يكون منه لحق به بلا خلاف بهذين القيدين، لم ينازعه أحد وأمكن أن يكون منه لحق به بلا خلاف، حرا كان المقر أو عبدا، لما فيه من مصلحة باتصال نسب اللقيط، ولا مضرة عليه ولا على غيره، وتجب نفقته به أي بالإقرار. السابع والعشرون: هذا إذا ادعاه في نكاح صحيح، وأما إن ادعاه من سفاح فلا يلحق به، لحديث عائشة في المتفق عليه: وللعاهر الحجر، لا يلحق ولد الزنا بالزاني، وهذا باتفاق. الثامنة والعشرون: إذا أقر رجل أنه ولده لا يسري إقراره على زوجته ما لم تصدقه، واضح أن الإقرار لا يكون إلا على النفس. قال: أو امرأة، فإن أقرت امرأة أنه أي اللقيط ولدها لحق بها مع الإمكان وعدم المنازعة كما تقدم، لما فيه من مصلحة ولو من زنا، وبهذا تفارق الزوج، تفارق الرجل. لأنه مقطوع، إذا أقرت به مقطوع أنه ولدها، وأما الزاني فلا، لا يقطع بأنه ولده. المتممة للثلاثين أو ذات زوج، يعني لو أقرت به امرأة متزوجة لحق بها أيضا بالقيدين المتقدمين مع الإمكان وعدم المنازعة دون زوجها إلا ببينة أو أن يصدقها، كان ببينة لحق به كذلك، أو صدقها زوجها لحق به بإقراره ومع إقرارها. مسلم أو كافر، أي المقر، لو أقر به رجل مسلم أو رجل كافر، أو امرأة مسلمة أو كافرة لحقه في النسب، فإن كان كافرا المقر لحقه في النسب دون الدين، ولا حق له في الحضانة، لأننا حكمنا بإسلامه. قال عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن يصح إقراره به لأن الشريعة تتشوف لإثبات النسب ولو في دارك، لأنه مولود على الفطرة. قال أو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، ذكرناه. الثانية والثلاثون في قوله ولو بعد موت اللقيط، يلحق بالمقر في كل ما تقدم، ولو كان الإقرار بعد موت اللقيط للمصلحة في إثبات نسبه، إلا إن كان المقر متهما حيث كان للقيط مال يريد الإرث منه فيعامل بنقيض قصده. الثالثة والثلاثون هذا الإقرار باللقيط ما لم يبلغ، ما لم يبلغ، فإن بلغ اشترط جهالة النسب وتصديق المقر به. وهذه المسألة يذكرها الأصحاب في باب الإقرار. وتأتي إن شاء الله هناك، ولهذا ما رأيتها عندهم في هذا الموضع اكتفاء بما سيأتي إن شاء الله. الرابع والثلاثون قال رحمه الله ولا يتبع، أي اللقيط، الكافر لو أقر أنه ولده لا يتبعه في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، لأنه كما قلنا سابقا محكوم بإسلامه تبعا للدار أو استصحابا لأصل الفطرة، ولأن فيه إضرارا باللقيط. مفهوم هذه العبارة وهي المسألة الخامسة والثلاثون أنه يلحق به بمجرد الإقرار كما تقدم، فإن كان ببينة تشهد أنه ولد على فراشه تبعه في الدين أيضا، ويفر على هذا ثبوت الحضانة للمقر الكافر، ويفر عليه ثبوت الميراث توارثه منه، ويأخذ أحكام الكفار. السادسة والثلاثون في قوله رحمة الله علينا وعليكم عليه وإن اعترف، إن اعترف شخص ابتداء أو جوابا لدعوى عليه، اعترف بعد بلوغه، اللقيط هذا صار بالغا واعترف، لأن الإقرار لا يصح إلا من مكلف، وإن اعترف بالرق مع سبق مناف لم يقبل منه، لأنه محكوم بحريته، ولأن العبودية تبطل حق الله عليه في كثير من العبادات والحقوق. السابعة والثلاثون محل إقراره بعد البلوغ، كما قلنا فلا يصح من غير مكلف، وهذا يأتي أيضا في كتاب الإقرار. 38 سبق المنافي في قوله وإن اعترف بالرق مع سبق مناف، مع سبق مناف، سبق المنافي كأن كان يبيع ويشتري، فهذه من دلائل الحرية. أو جلد قاذفه، هذا من دلائل الحرية. أو قبلت شهادته، وعلى هذا فمفهوم العبارة إذا لم يسبق مناف من قبل 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 اعتراف. والصواب والله أعلم أنه لا يقبل مطلقا اعترافه بالعبودية، استصحابا للأصل المحكوم به وهو الحرية، وحفظا لحق الله تعالى، لأنه لا مصلحة لا دينية ولا دنيوية من هذا الاعتراف. التاسع والثلاثون في قوله أو قال، أي اللقيط، إنه كافر أو هو يهودي، لم يقبل منه. ماذا يفرع على هذا من الفقه؟ إذا قال هو كافر أو هو يهودي أو نصراني، قال المصنف لم يقبل منه قضاء، ماذا يفرع عليه؟ لا، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه مسلم ارتد، فيستتاب وإلا قتل جدة. يعني بعض الطلاب قد يظن العبارات الفقهاء تحصيل حاصل، لا، وراها فقه. المتممة للأربعين قال وإن ادعاه جماعة، يعني اثنان فأكثر، سمعت دعواهم وقدم ذو البينة ولو كان كافرا أو عبدا، لأن البينة تظهر الحق. قال صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهر، فالبينة تبين الحق، والحق يحكم به ولو لكافر، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. 41 وإلا، يعني وإلا تكون بينة أو كانت بينات وتعارضت، فبمن ألحقته القافة، لحديث عائشة رضي الله عنها فإنه صلى الله عليه وسلم أعمل الشبه في ولد أمة عبد بن زمعة، فقال احتجبي منه يا سودة. وقضى به عمر، يعني قضى بقول القافة كما عند الطحاوي، ولم ينكر عليه رضي الله عنه وأرضاه. 42 البينة الشهود، وكذا لو ذكر أحدهم، أحد المتنازعين أو المدعين، لو ذكر علامة خفية فيه لا ظاهرة فهي بين تقوي قوله. والقرائن كل ما أبان الحق فللقاضي أن يميل إليه، كما قال عز وجل وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وكانت هذه بينة، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم. المسألة الأخيرة وهي والأربعون. القافة جاء هنا بلفظ الجمع ويكفي الواحد، يكفي الواحد لحديث عائشة. في حديث عائشة قالت رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه مسرورا بقولي قول القائف الواحد مجزز. قال: لم تسمعي ما قال مجزز آنفا؟ إنه نظر إلى أقدام زيد وأسامة وقال: إن هذه بعضها من بعض. فالقاف يكفي واحد لهذا الحديث، ولو ألحقته القافة باثنين لحقهما لا بأمين، لأنه لا يمكن أن يكون من أمين، لكن يمكن أن يكون من رجلين مع اختلاط المياه. وهذا تمام مسائل الباب وتمام مسائل كتاب البيوع كله، وقد بلغت 23,700,000 مسألة. وأما ما تقدم كله من المسائل في الربعين العبادات والبيوع فبلغت 93,505 مسألة. نسأل الله أن يجعلها شاهدة لنا ولكم يوم أن نلقاه، وأن يرضى عنا وعنكم بها، ويرضى بها عن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا ومن أخذنا عنه هذا المتن خاصة، ومن أخذه عنا وعمل به ونشره ودل عليه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.